سلام الله عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو جيش الله القدير. سبحان الله، هو الملجأ وبه نحتمي من الشيطان البغيض. ندعو باسمه هو الرحمن، من ليس لصلاحه استقصاء. في الحلقة السابقة من برنامجنا التقى لابان ويعقوب بعد أن فر يعقوب وأهل بيته، وفي حلقة اليوم سنرى ما جرى من أحداث بعد ذلك، حيث نقرأ سفر التكوين الفصل 32 والآيتين الأولى والثانية. وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله، فدعا اسم ذلك المكان محنايم. بداية أقول إن معنى اسم محنايم هو معسكران أو محلتان، لكن المستغرب هو السبب من وراء اختيار يعقوب لهذا الاسم. يبدو أنه شاهد جيشين سماويين، لكننا لسنا متيقنين، ولا يتضح هذا في الآيتين اللتين قرأناهما، بل ظل الوحي المقدس صامتا حيال ما رآه يعقوب بالتحديد. ما نعرفه هو أن ما رآه يعقوب كان جمعا من الملائكة، ولا بد أنه كانت لظهور أولئك الملائكة مهمة من نوع ما. ورغم أننا لا نعلم بالتحديد طبيعة تلك المهمة، فإننا نعرف أن ذلك الظهور كان لإيصال رسالة إلى يعقوب مفادها أنه ليس وحده، وأن الله ليس بعيدا عنه ولم يتركه. دون شك يفترض بمثل هذا التجلي أن يشجع خدام الله، فكما نذكر مستمعي الكرام، كان يعقوب في طريقه إلى مسقط رأسه، وكان عليه أن يقابل أخاه، والمشكلة أنه لم يكن قادرا على تخمين وضع أخيه عيسو وما يضمره له في قلبه. ماذا كان شكل عيسو؟ كيف هي قوته بعد كل تلك السنين؟ ما حال ممتلكاته؟ كيف هو مزاجه العام؟ هل سيقبل عيسو يعقوب بعد كل ما جرى من خداع وخلاف؟ كانت كل هذه الأسئلة تحوم في ذهن يعقوب، ولم يكن لديه جواب قاطع عن أي منها. ما عرفه من إجابات محتملة لم يعنه على مواجهة المجهول الذي كان يلوح في المستقبل القريب. قد يتبادر إلى ذهننا السؤال الآتي: كيف فهم يعقوب تجلي الملائكة وظهورهم؟ إن الملائكة هم رسل من عند الله يحملون معهم رسائل خاصة، وهم يعلنون ما ينوي الله أن يفعله. مثلا نقرأ إحدى هذه الرسائل التي حملها الملاك جبرائيل في إنجيل البشير لوقا الفصل الأول والآيات من 26 إلى 28. وفي الشهر السادس من الحبل بيوحنا المعمدان أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. إذن حمل الملاك جبرائيل رسالة من عند الله القدير، وفي هذه الرسالة يعرف الإنسان أمورا ما كان ليعرفها لولا أن الله أعلنها له. وهنا أعلن الله العلي بواسطة الملاك جبرائيل أربع حقائق في رسالة واحدة: أولا الفرح بدل الخوف، ثانيا مريم هي فتاة نالت نعمة، ويعني هذا أنها شخص أعطاه الله نعمة غنية دون أي شروط، ثالثا تعامل الله مع مريم العذراء تعاملا خاصا، ورابعا مريم فتاة مباركة، لذلك فقد اختبرت أمورا استثنائية. الملائكة إذن رسل سماويون لهم مهمة، وليس كائنات تنقل الكلمات فحسب. إنهم ينفذون ما يأمرهم به الله. ومن القصص المشهورة للملائكة في الإنجيل المقدس نذكر قصة ظهور الملائكة بعد موت الرب يسوع، فقبل نحو 600 سنة قبل الهجرة النبوية أعدم الرومان المسيح صلبا، ولم يكن أحد ينجو من ذلك الإعدام القاسي الذي كان ينفذه الجنود الرومان باحتراف وقسوة بالغين. لكن المسيح قام من بين الأموات في اليوم الثالث، وفي ذلك الحدث المهم نزل ملاك من السماء ودحرج الحجر الذي كان على باب القبر. بعد ذلك أعلن ذلك الملاك خبرا سارا للنساء اللاتي أتينا ليضعن الحنوط على الجسد، لكنهن لم يجدنه في القبر. ومفاد ذلك الخبر السار أن المسيح قام من بين الأموات. على الملائكة أن تكون مطيعة، فهي أيضا من خلائق الله القدير، وكل الخليقة تخضع له. وفي هذا السياق نقرأ ما جاء في سفر المزامير في المزمور 148 والآيات من الأولى إلى السادسة: هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت، وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حدا فلن تتعداه. إن الملائكة هي جزء من الخليقة، ومهمتها الأساسية هي تسبيح الله الخالق وإطاعته تمام الطاعة. ونقرأ عن هذا الأمر في سفر إشعياء الفصل 43 والآية 7: بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. وليست الملائكة استثناء لهذا، فهي تعبد الله خالقها. ونقرأ أيضا في السياق نفسه ما ورد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الفصل 4 والآية 5، وجاء فيها: ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله. يقول بعض المفسرين إن المصابيح المتقدة هي تشبيه للملائكة المختارين، وهم يتمتعون بعالم أفضل من العالم الذي نعرفه، وقد أعطوا شرف أن يسجدوا أمام الله على الدوام. علاوة على العبادة، يخدم الملائكة المهمشين والمنسيين والمحتقرين والمزدرى بهم. وبحسب إنجيل البشير متى الفصل 18 والآية 10 يقول الرب يسوع: انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. ومن جهة أخرى شهد الملائكة بسرور خلق العالم، ففي سفر أيوب الفصل 38 والآيتين 4 و7 نقرأ فيهما أسئلة ألقاها الله إلى أيوب، حيث تقول الآيتان: أين كنت حين أسست الأرض؟ أخبر إن كان عندك فهم. عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. يشير مصطلح بني الله إلى الملائكة الذين يهتفون ويحققون مشيئة الله. وفي هذا السياق نقرأ المزمور 103 والآيات من 19 إلى 21، حيث يقول النبي داود: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. وبالعودة إلى يعقوب نقول إنه لم يكن يعرف ما ينتظره، لكن ما نعرفه أنه رأى معسكرين من الملائكة، وكان في هذا رسالة مفادها أنه تحت حماية الله العلي، فكما حماه الله في الماضي سيحميه في الحاضر أيضا. أخيرا، هناك أمر مهم لنا أكثر مما هو مهم لأبطال سفر التكوين، وهو أن الملائكة تفرح بخلاصنا. إن الإنسان يفرح حينما يجد شيئا مفقودا، وعلى القياس ذاته يفرح الملائكة حينما يدرك إنسان ما أنه خاطئ، ويحزن على خطاياه ويرفضها ويعلن توبته عنها. في هذا الإطار يقول المسيح في إنجيل لوقا الفصل 15 والآية 7: إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. أعزائي المستمعين، إن ملائكة السماء تفرح بكل خاطئ يتوب، فإذا كنت بعيدا عن الله وتريد أن تتوب عن خطيتك الآن، فاعلم أن الملائكة سيفرحون بهذا، والأهم هو أن الله يقبل التائب إليه ويفرح به. وفي ختام لقائنا أترككم وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة، وإلى اللقاء.
شدد قلبي.